إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل في علاه ذكر في محكم كتابه أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا الصنف من الناس الذي لا يرعى ذمة ولا يرعى اتفاقا ولا موثقا، إن هذا الصنف من الناس لم يكن في يوم من الأيام متأدبا مع خالقه جل وعلا، فهم الذين ادعوا لله الولد، وادعوا لله الصاحبة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من قلة أدبهم مع الله جل في علاه، وتطاولوا على أنبياء الله جل وعلا فكذبوهم وقتلوهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا الصنف من الناس الذي يسعى بأخلاقه الذميمة إلى إفساد الناس كلهم، إلى إفساد العالم من حولهم بكل وسائل الإفساد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم الذين يوقدون الحروب على ظهر هذه الأرض، وهم الذين يسلبون الأموال بالطرق الملتوية، وهم الذين يخربون البشرية بالأمراض والأسقام عن طريق الرذيلة وغيرها. إن هذا الصنف من الناس حينما علم الله جل وعلا أنهم ما وقروا وما قدروا أنبياء الله ورسله، سلب النبوة منهم وجعلها في بني إسماعيل، جعل خاتم النبوة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هؤلاء الناس يظنون أن النبوة ستستمر فيهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه آن أوان ظهور نبي جديد، نؤمن به ونقاتلكم يا معشر العرب ويا معشر الأنصار، نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. ولكنه لما كان من غيرهم وظهر أن النبوة قد سلبت منهم، لما علموا ذلك واجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجهوه بالعداوة، وواجهوه بالتكذيب، وواجهوه بالكيد. لقد واجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كذبوه وقالوا إنه ليس بنبي، مع معرفتهم بأوصافه، إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بل أشد من ذلك، ولكن إغالا بالتكذيب والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤلبون الناس من حوله من أجل أن يقضوا عليه، وكانوا يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة لعل الناس يرجعون عن دينهم، وحاولوا زرع الفتنة بين الأوس والخزرج ليثيروا الحروب بينهم، ولكن الله تعالى أطفأ هذه الحرب وأطفأ تلك النعرات الجاهلية التي أراد هؤلاء أن يزرعوها بين المسلمين الأولين، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمؤمنين حينما تنادى الأنصار بقولهم يا للأنصار، وتنادى المهاجرون بقولهم يا للمهاجرين، وكادوا أن يقتتلوا، قال لهم عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يؤصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه لا يجوز أن ينتسب حتى إلى الأنساب المشروع إذا كان ذلك يؤدي إلى الاحتتال والاحتراب ويؤدي إلى إراقة الدماء. فالمذهبية والقبلية والسلالية لا مكان لها في الإسلام طالما وهي تفرق، طالما وهي تمزق، طالما وهي تكون وسيلة أو سبيلا لإخافة السبيل وإقلاق الأمن وضياع الحرمات، لا مكانة لها. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولم يتنادوا إلا بأسماء شرعية سماهم الله جل وعلا بها، فسمى المهاجرين بالمهاجرين في القرآن الكريم، وسمى الأنصار بالأنصار بالقرآن الكريم، لكن هذه الأسماء لما كانت تؤدي إلى ذلك، لما كانت تؤدي إلى الاقتتال وإلى إراقة الدماء وإلى استحلال محارم الله جل وعلا، نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. حاول اليهود أن يوجدوا الفتن والقلاقل لكنهم رجعوا خائبين، قلبوا الأحزاب من حول النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في غزوة الخندق التي تسمى بغزوة الأحزاب لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، إلا أن الله جل وعلا وقى المسلمين من هذا الشر العظيم ومن هذه الفتنة العظيمة، وقاه سبحانه وتعالى، فانقلبت الأحزاب خائبة، انقلبت الأحزاب خائبة، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مدوية، الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بعد اليوم نحن الذين نبتدئ هؤلاء الناس بالغزو ونضربهم في عقر دورهم قبل أن يأتوا إلى أماكننا وقبل أن يصلوا إلى مدينتنا، اليوم الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا موقف المؤمن الحق المتوكل على الله جل وعلا. إن اليهود بدسائسهم ومخططاتهم مأربهم هو الاستيلاء على هذا الكون، مأربهم هو أن يكونوا
سادة هذا الكون، ولكن الله تعالى لن يمكنهم أبدا. إن الله تعالى يجعل الأيام دول، يجعل الأيام دول، فيوم ينصر المؤمنين ويوم آخر ينتصر الأعداء عليهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إنها سنة الله جل وعلا، إنها سنة الله عز وجل في التدافع بين الحق والباطل يكون دولا. ولو كان المؤمنون على نصر دائم لأصيبوا بالغرور، ولأصيبوا كذلك بالجبروت والطغيان. لقد انتصر المسلمون، بل لقد اغتر المسلمون حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حينما جمعوا أعدادا هائلة تبلغ 12,000 مقاتل خرجوا في غزوة حنين، فاغتروا بهذه الكثرة، اغتروا بهذه الكثرة، ولكن الله تعالى أراد أن يؤدبهم بسبب هذا الغرور. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إن القضية ليست قضية عدد وليست قضية عدة، إنما القضية قضية الإيمان وقضية المنهاج. هل المسلمون مؤمنون حقا؟ هل المسلمون متوكلون على الله حقا؟ هل المسلمون اتخذوا القرآن والسنة منهاجا يتحاكمون إليه ويديرون به شؤونهم الدينية والدنيوية، أم أنهم اتجهوا شرقا وغربا؟ هذا هو المعيار أيها الإخوة الفضلاء. ربنا تعالى نصر المؤمنين في بدر وهم قلة وهم أذلة، نصرهم الله تعالى بسبب قوة إيمانهم وتوكلهم على الله، رغم أنهم لم يخرجوا للقتال ولم يكونوا مستعدين للقتال ولم يكونوا متأهبين ولا متجهزين بالسلاح، نصرهم الله تعالى. لكننا اليوم نرى كثرة عدد المسلمين وكثرة عدتهم مع انهزامهم وانتكاستهم وانحسارهم أمام أعداء الله جل وعلا. أيها الأخوة الفضلاء، إن الله تعالى يبتلي المؤمنين بأنواع الابتلاءات، ومن فوائد هذه الابتلاءات كما أسلفنا أنه يسل سخائم النفوس، وأنه يأخذ الغرور من قلوب المؤمنين، تماما كما حصل للمسلمين في غزوة أحد حينما خالفوا أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم نزلوا من الجبل رغم أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنزلوا، وإن تخطفتنا الطير لا تنزلوا أبدا، خالفوا هذا الأمر. رغم تذكير أميرهم لهم خالف جزء من هؤلاء الناس 14 راميا من 50 تقريبا، نزلوا من الجبل فكانت الهزيمة وكان الانتكاس، حتى ان هؤلاء الناس صاروا يقلبون ايديهم من اين اتينا؟ ألسنا المؤمنين وهم الكفار؟ ألسنا على حق وهم على باطل؟ ألسنا؟ فينزل الجواب من الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، بسبب أنفسكم وبسبب مخالفتكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. اليوم في أوساط المسلمين كم هي المخالفات لأمر الله جل وعلا؟ إن هذه مخالفة من 14 شخصا من المسلمين. كم عدد المخالفات التي يخالفها المسلمون اليوم؟ معاصي لله تعالى ومحاربة لله جل وعلا. إن الله لا يزال لطيفا رحيما بهذه الأمة، وإلا لاستأصل شفتها ولما أبقى على ظهر هذه الأرض من دابة، ولكن رحمة الله جل وعلا لا تزال تعتلي بهذه الأمة. من حكم هذه الابتلاءات التي يصاب بها المسلمون أن الله تعالى يستخرج أنواع العبودية من الناس، يستخرج أنواع العبودية من الناس. فلولا هذه المصائب وهذه الكربات لما ظهرت هذه العبادات من الناس. الالتجاء إلى الله، الانكسار بين يدي الله، الصوم لله، إخلاص العبادة لله، إتقان العبادة، الدعاء لله تعالى، كل هذه العبادات وغيرها تظهر واضحة جلية في حال البلاء. أرأيتم إلى المريض إذا انطرح فوق فراشه كيف ينقلب حاله في جانب التعبد؟ يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويكثر من ذكر الله تعالى، وتدمع عينه لما عصى الله عز وجل فيما سلف، ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب أبدا وإلى آخره. هكذا الأمة إذا ابتليت، هكذا أي طائفة من المؤمنين إذا ابتليت بلاء فإن الله تعالى يستخرج هذه العبادات لتكون الخاتمة بعد ذلك النصر بإذن الله جل وعلا. إن الله تعالى جعل من فوائد هذه الابتلاءات أن الله تعالى يمحص الصفوف، يمحص الصفوف، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتن تظهر المؤمنين حقا وتظهر الكاذبين والمنافقين تماما كما هو حاصل اليوم في هذه الأمة. كم ظهر من المنافقين وكم ظهر من الذين يؤولون أعداء الله سبحانه وتعالى ولا يرعون لمؤمن ذمة ولا يعرفون له حقا. انظروا اليوم إلى ما يحدث للمسلمين في غزة، هذا القطاع الذي هو محاصر من سنين، محاصر لم يكن معه موضع يلوذ به بعد الله جل وعلا من أجل أن يأكل منه أو أن يشرب منه أو أن يأخذ حبة الدواء منه إلا تلك البقعة البسيطة التي لم يستطع أن يدخل منها جهرة ووضوحا، وإنما حفر الأنفاق من تحت الأرض من أجل أن يحافظ على عيشة كريمة يحياها. ومع هذا فأعداؤنا اليوم، أعداء المسلمين اليوم يدفعون مليارات الدولارات من أجل بناء جدار فولاذي يمتد طوله تقريبا 10 كيلومترات بامتداد منطقة صلاح الدين كلها، وهي الحدود ما بين غزة ومصر، وبعمق 30 مترا حتى يظهر الماء، من اجل ان لا يستطيع احد ان يحفر من تحت الماء، ان الماء سيعكر عليه. بل ممدود هذا الجسر بانبوب ماء يضخ من البحر الابيض المتوسط من اجل ان تبقى الارض رخوة حتى لا يستطاع بعد ذلك ان يحفر نفق، فكلما حفر متر انهدم على اصحابه. هذا كله تمحيص للمؤمنين في هذا المكان، تمحيص للمؤمنين، اظهار التعاطف مع هؤلاء الناس. من يتعاطف منهم؟ من يبكي حقا ومن يتباكى؟ ومن يتباكى؟ ان هذا الجدار يبنى بتمويل من امريكا، يبنى بتمويل من امريكا ومن اموال الضرائب، وبتعاون فرنسي امريكي وباشراف من الامريكيين يبنى هذا الجدار العنصري الفاصل بين المسلمين في مصر وبين المسلمين في قطاع غزة. ان هذا الجدار وان هذا الحصار وان هذا البلاء يظهر ايمان هؤلاء الناس، يظهر توكلهم على الله، والله تعالى قادر على ان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. هذه القوافل تأتي اليهم من كل حدب وصوب، مندوبون من اكثر من 42 دولة يأتون في قافلة شريان الحياة، لكن وبدون حياء من الله ولا من خلقه تقابل هذه القافلة بالمنع. أن تدخل الغذاء والدواء لهؤلاء المسلمين في هذا القطاع، بل يراد منهم تعنتا أن يعودوا مرة أخرى إلى تركيا، ومن تركيا يعودون عبر البحر الأبيض المتوسط إلى العريش، والله أعلم يدخلون من العريش أو لا يدخلون. ما الفرق بين العريش وبين غيرها؟ إن كنا نريد حقا أن ننقذ هؤلاء الناس وأن نتعاطف معهم، إن التعاطف لا يكون بالكلام فحسب، وإنما بالكلام وبالفعال وبالفعال. فالله تعالى يمحص المؤمنين الثابتين على دينه، ويظهر أهل النفاق والمعادين لأولياء الله والموالين لأعداء الله، يفضحهم يفضحهم. ما هذه المواقف المخزية؟ هذه المواقف المخزية مع شعب معرض للمجاعة للأمراض، بل إن من المحللين من يتوقع بعد إنشاء هذا الجدار يتوقع ضربة قوية مؤلمة من اليهود لهؤلاء الناس، فيصير الحصار من كل حدب وصوب. هنالك توقع أن تضرب اليهود ضربة أخرى. ما المراد؟ ما المراد من هذا السور الفولاذي؟ إن اليهود لم يصنعوا جدارا فولاذيا، وإنما صنعوا جدارا من الخرسانة والإسمنت. هذا الجدار الفولاذي عرضه أو سماكته نصف متر، ومزود بمجسات ينبئ عن أي ثقب أو حف أو حفر له، وكذلك مزود بأنه غير قابل للتدمير بأنواع الأسلحة الموجودة حديثا، غير قابل. هذا كله من أجل إذلال المسلمين، من أجل إذلال المسلمين، من أجل إسقاط هذه الحركة التي لا تزال تدافع عن كرامة الأمة، ولا تزال تنبئ الأمة أو تذكر الأمة بجهاد أعداء الله تبارك وتعالى الذين يغتصبون الأرض ويدنسون المقدسات. إن ادعاء أن هذا الجدار إنما هو جدار سيادي، نقول أين السيادة في الدفاع عن الأقصى؟ ما عمل هذه الدول مجتمعة نحو الأقصى؟ والله ثم والله لو أن البقية الباقية في فلسطين تنازلت عن القدس وتنازلت عن الأقصى، لما سمعت أحدا يبكي على الأقصى ولا أن يذكر الأقصى. لكن للبيت رب يحميه. إن اليهود معروف عنهم أنهم دائما ينكثون العهود، وأنهم دائما لا يرعون ذمة ولا ميثاقا، وسيبقون على هذه الحال كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. يستحيل 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 أن يكون هنالك سلام بين اليهود وبين المسلمين. أقوله بصراحة أنه مستحيل أن يكون هنالك سلام، مهما والله لو فعلوا لأنفسهم فوق هذا الجدار العازل الإسمنتي، لو جعلوا قبة من خرسانة لما تم سلام بينهم وبين المسلمون. هؤلاء القوم لا يعيشون إلا في دموية، لا يعيشون إلا وهم يرهبون الناس، لا يتمكنون من العيش ولا يستلذون بالعيش إلا بأن يقرقوا حياة الناس من حولهم. لكن ربنا جل وعلا أيضا يريد من هذه المحن أن يظهر ويوقظ الأمة، يوقظ الأمة لتسعى وراء حقوقها، لتطالب بحقوقها. هذه المحنة أيضا تظهر فشل، وتظهر كذلك أن هذه المنظمات الحقوقية التي تبرز هنا وهناك أنها مجرد أضحوكة والعوبة، وأنها مجرد دمى يتلاعب بها أعداء الله عز وجل كيفما شاءوا. ما موقف محكمة العدل الدولية؟ ما موقف هذه المنظمات مجتمعة؟ أليس رعاة حقوق الإنسان ورعاة الحرية ورعاة الديمقراطية هم الذين يعبثون اليوم في فلسطين وفي غيرها؟ أليسوا هم الذين يدوسون على كرامة الشعوب وحرية الشعوب ويدوسون على حقوق الشعوب تحت أرجلهم، طالما وهؤلاء الشعوب ليسوا من شعوبهم؟ بلى، هذا هو الأمر الحاصل، ولكن الله تعالى يريد فضح هذه المنظمات. اليوم أيها المسلمون، العالم كله يتفاعل مع قضية المسلمين في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، في كل مكان يتفاعل مع هذه القضايا. تخرجون مظاهرات ومسيرات واعتصامات وينفقون بل يقطعون آلاف الكيلومترات من أجل إعلان موقفهم إعلانا عمليا ليس تعاطفا بالكلام فحسب. هذا كله يوقظ في هذه الأمة الضمير من أجل أن تعرف، وإن كانت تعيش هي في هناء ورخاء وسلام، أن لها إخوة، أن لها إخوة من أبناء جلدتها ومن أتباع دينها يعيشون في حصار، يعيشون في حصار، لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يتداوون به. فتسمع بكاء الثكالى، بكاء الثكالى، وتسمع مباغات الأطفال الأيتام، وتسمع أنين المرضى، تماما كما حدث للمسلمين الأولين في شعر أبي طالب حينما حاصرهم المشركون، لم يجدوا ما يأكلون إلا أوراق الشجر، ومع هذا نصرهم الله وأخرجهم الله تعالى من الحصار منتصرين، منتصرين. وسيخرج إخواننا في غزة منتصرين بإذن الله تعالى. المقصود من وراء هذا الجدار الضغط على حماس، إسقاط حماس، المقصود منها إيجاد ثورة داخلية على حماس في القطاع حتى يتململ الناس منها، المقصود منها تمكين اليهود، المقصود منها تنفيذ مخططات اليهود، المقصود منها التمكين للعملاء الذين لا يريدون لهذه الأمة نصرة ولا عزة ولا كرامة. لكن هذا الابتلاء كما قلنا يثبت الإيمان في قلوب المؤمنين، يظهر المؤمنين، يتخذ الله عز وجل من هؤلاء المؤمنين شهداء، يرفع درجات هؤلاء الناس، يستخرج منهم ألوان وأصناف العبادات والقربات التي تقربهم إلى الله وتؤهلهم لنصرة الله جل وعلا. ما موقفك أنت أيها الأخ في الله؟ ما موقفك؟ ما إحساسك؟ ما إحساسك حينما يأتي العدو يخرجك من بيتك عنوة لا يمكنك من أن تأخذ شيئا، ويهدم بيتك الذي هو عصارة عمرك وعصارة عرقك، يهدمها وأنت ترى؟ ما موقفك أنت وأخوك بجوارك يحصل له هذا الأمر؟ هؤلاء إخوانك كذلك، إخوانك كذلك يحدث لهم هذا، بل أدهى وأمر، ما خفي كان أعظم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر الدين يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. إن اليهود حالهم كما ذكرنا أنهم لا يرعون حرمة لله جل وعلا، ولا يرعون ذمة ولا عهدا ولا ميثاقا، بل إن يهود اليوم هم أخبث من على ظهر الأرض، ليسوا كيهود الأمس. يهود الأمس حينما اعتدوا في السبت جعلهم الله تعالى قردة وخنازير، مسخهم الله. يهود الأمس حينما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قريظة قال لهم سيدهم
قال لهم إن محمدا وأصحابه في هذا اليوم، وكان ليلة سبت، يظنون أننا سنثبت ولن نحدث شيئا في السبت، وأرى أن نباغتهم على غرة وأن ننزل لقتالهم. فقال بقية اليهود: هذا أمر ما صنعه من كان قبلنا إلا من عرفت، الذين اعتدوا في السبت فكانوا فجعلهم الله قردة خاسئين. قلبهم الله تعالى ومسخهم قردة، ولا نوافقك على هذا، فتراجع. أما يهود اليوم فإنهم لا يعرفون سبتا ولا يعرفون جمعة. هذا الجدار الفولاذي يبنى في وقت العالم كله مشغول بعيد ميلاد المسيح، مشغول بالكريسماس، مشغول بتقليد الغرب، مشغول كيف يلبي شهوته ورغبته في هذه الأيام. أعياد الكريسماس التي انتشرت في بلاد المسلمين تقليدا للغرب بما فيها من الفضائح وبما فيها من المنكرات، وإن هذه الأمة أمة متميزة في جميع شؤونها، ما أغاض اليهود شيئا كما أغاضهم استقلالية هذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موغلا في مخالفة اليهود، موغلا في مخالفتهم، حتى قالوا: ما من أمر إلا وخالفنا فيه هذا الرجل، ما من أمر إلا وخالفنا فيه. نعم، لأن هذه الأمة حقا كما يقال اليوم زورا وبهتانا أمة أو دولة مستقلة ذات سيادة. ائتوني ببلد اليوم عنده الاستقلالية التامة وعنده السيادة التامة. أما المسلمون الأوائل فحقا كان عندهم استقلالية تامة وسيادة تامة، لم يكونوا متشبهين بأعداء الله تعالى. شغلت القنوات الفضائية كلها بأعياد الكريسماس وأعطتها مساحة كبيرة، شغلت هذه القنوات بالأغاني الماجنة والأفلام الهابطة، شغلت الصحف بالإعلانات التي تعلن عن هذه الأعياد وعن هذه الاحتفالات التي فيها معصية لله تعالى. في ذلك الوقت وفي هذا الحين تضرب هذه السياج في بطن الأرض 30 مترا بعرض نصف متر، إيغالا في إذلال هذه الأمة، إيغالا في إذلال هذه الأمة. الأعداء يدسون النبض عندنا، ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنقول؟ إنهم إن وجدوا خمولا ووجدوا وجوما ووجدوا عدم اكتراث وألا مبالاة فعلوا ما بعد ذلك. إنهم يعملون أشياء مدروسة مخططة، إذا تم هذا فعلنا بعد ذلك هذا، إذا صاح الناس عن هذا تأخروا قليلا وارجعوا خطوة إلى الوراء، وهلم جر ما بين كر وفر. فالواجب على الأمة أن تحافظ على هويتها وأن تحافظ على دينها وأن تسمو بأخلاقها وأن تسمو بآدابها، وأن يكون جميع مؤسسات اليوم متعاونة في عودة الأمة، في عودة الأمة، العودة الحميدة إلى دين الله عز وجل، العودة الوسطية إلى دين الله جل وعلا، لا إفراط ولا تفريط. فكما أن التسيب والتميع مرفوض، فكذلك التشدد ويعني أخذ الأمور بالشدة التي لا تغني شيئا ولا ترضي الله عز وجل أمر مرفوض كذلك، والوسطية هي المطلوبة في هذه الأمة. فانظروا إلى حال الأعداء وحالنا في هذه الأيام، نحن نرقص ونقرب ونعصي الله عز وجل ونوافق أعداء الله ونتشبه بهم، وهم غير مكترثين بهذه الأشياء، بل يوغلون في إذلالنا وفي إذلال إخواننا وفي تدنيس مقدساتنا، لا يحترمون سبتا ولا يريدون مثل هذه الأعياد الهابطة الساقطة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيها الإخوة قصة هرة حبستها امرأة
حبستها بسياج، هذا السياج أربعة جدران كما هو حال المسلمين اليوم في غزة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار بهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والله إن الإخوة في غزة لا سرقوا مصر ولا نهبوها، ولا سرقوا أي دولة ولا نهبوها، وإنما يبتاعون ويشترون بما آتاهم الله تعالى من المال، لكن تضرب هذه السياج من أجل أن لا يأكلوا ولا يتداووا، بل من أجل أن يعيشوا ذليلين، من أجل أن يقبلوا بما تهواه اليهود، ما يهواه اليهود، وبما تخطط له الدول المتعاملة والمتعاونة مع اليهود. دخلت النار امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، فما بالك بشعب، ما بالك بشعب. بعد هذا يقال إن هذا أمر سيادي، بعد هذا يجوز على علماء الأمة أن يسكتوا، بعد هذا يجوز للأمة كلها أن تسكت عن هذا المنكر. إن كل من يتعاون في بناء هذا الجدار ويسهل لبناء هذا الجدار ويبارك لبناء هذا الجدار ويرضى ببناء هذا الجدار آثم آثم آثم، داخل تحت المساءلة بين يدي الله جل وعلا. لا يجوز إطلاقا، حرام أن يبنى مثل هذه الجدر. إن الحواجز المعنوية التي وضعها أعداؤنا بين هذه الدولة وبين تلك تقلق الناس، فما بالك بسياج من حديد، وما بالك بهذه الحواجز التي تبنى والأعداء يضربون هؤلاء الناس من كل حدب وصوب. ولقد أفتى العلماء، أفتى لا أقول كل العلماء بل بعض علماء الأمة، تحركوا فأفتوا بأن بناء هذا الجدار الفولاذي أنه محرم شرعا، لا يجوز إطلاقا أن يفعل مثل هذا، خاصة في وضع يعيش المسلمون فيه بمثل هذا الوضع، ممنوعين من كل شيء، ما بقي إلا معهم السماء وما ينزل إليهم من السماء. والله لو استطاعوا أن يمنعوا ما ينزل عليهم من السماء لفعلوا، ولو استطاعوا أن يفعلوا عليهم سياجا نحو السماء لفعلوا، ولكن الله جل وعلا لن يمكنهم من هذا. والله تعالى الذي يرزق النملة التي تراها في داخل الصخرة الصماء، الله تعالى الذي يوصل الرزق للنملة في الصخرة الصماء التي لا ترى لها ثقبا ولا ترى لها منفذا، ومع هذا يوصل لها ماءها وطعامها، قادر على أن يوصل لهؤلاء السجد الركع الذين اعتصموا بحبل الله عز وجل. أما رأيت، أما سمعت أن فلان كسر حجرة فوجد داخلها نملة؟ ما الذي رزق هذه النملة؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب. فالله تعالى قادر على أن يرزق هؤلاء، وقادر على أن يعجل لهم بالنصر بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينزل على إخواننا في غزة السكينة والأمن والاطمئنان، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن أراد لأمننا إقلاقا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رخص الأسعار، اللهم غزر الأمطار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.